باب من أقر إنه زنى بالبعث فجحدت. عن سعد بن سعد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها عما قال فأنكرت فحده وتركها. رواه أحمد وأبو داود.
قال باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت. أيضا هذا يشبه أن يكون إكمال للباب قبل هذا، بمعنى إذا أقر الزاني وسمى المزنية بها قال زنيت وزنيت بفلانة، فمجرد قوله ليس كافيا في إقامة الحد عليها، نعم في إقراره يقام الحد عليه على الصورة التي مر معنا في صفة الإقرارات، لكن يعني تسميته للمزني بها ليس كافيا في أن يقام الحد عليه. إذن هذا يشبه أن يكون تكملة للباب قبل هذا، بمعنى أن هذه أن الحد لا يكون إلا ببينة تشهد كما مر معنا أيضا، أو بإقرار على الصفة التي مرت معنا كذلك. فقال باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني قد زنيت بامرأة وسماها، فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها عما قال فأنكرت فحده وتركها، بمعنى أنه مجرد دعواه على نفسه ودعواه عليه ليست كافية في إقامة الحد عليه، لكن تأتي قضية أخرى، هل يحد حد القذف؟ لأنه أصبح عنده قضية، قضية إقرار بالزنا وقضية أنه تهمة، فربما يقول نعم يحد حد القذف، يحد حد القذف لأنه قذفها ولم يستطع إثبات ما ادعاه، فيحد الحدان. قالوا إذا كان محصن فمعلوم أنه الرجم فهذا كافي لأنه ليس بعد القتل شيء، وإذا كان بكرا فقالوا يجمع له بين الحدين، وده بعضهم يقول لا إنه يقام عليه الحد حد الزنا فقط الذي أقر به ولا يحد حد القتل. فالشاهد المقصود وجه إراده في المسائل هو تكمله لدرء الحدود بالشبهة، وأن مجرد دعواه عليها أو تسميته وإقراره على نفسه وتسميته لفلانة التي زنى بها ليس كافيا في إقامة الحد عليها. نعم.
باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهي عن الشفاعة فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. رواه ابن ماجه والنسائي وقال 30 وأحمد بالشك فيهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في أمره. رواه أحمد وأبو داود.
قال باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهي عن الشفاعة فيه. هذا أيضا تكمل لما سبق من حيث إن الحدود تدرى بالشبهة، لكن إذا ثبت الحد لا يجوز أبدا إذا ورفع إلى الإمام فلا يجوز الشفاعة فيه البتة. وأيضا هذا من قواعد الإسلام الكبرى ومن قواعد الأحكام، وأكثر ما تفسد الأمم ويفسد الحكم ويفسد القضاء حينما تكون فيه التدخلات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المخزومية التي سرقت قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها أو لقطعت يدها. فهذا أيضا من القواعد المحسومة في الإسلام، وهي من أصول الأحكام التي يجب أن, 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 أن يكون الأمر فيها جليا. وأكثر ما تفسد الأحكام والنظم ويختل أمر الناس لا في 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 واقعهم ومعاشهم وأيضا ولا فيما يسوق الله عز وجل لهم الخيرات. فإن إقامة الحق وحفظ حقوق الناس وبخاصة فيما يتعلق بالحدود وما يتعلق بأمور الشرع فإن هذا من أوجب الواجبات ومن أولى ما يجب أن يرعاه ولاة الأمور في ديار المسلمين. ولهذا قال بعض الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهي عن الشفاعة فيه. فالأمر إذا رفع الإمام لا يجوز الشفاعة بل حتى فيه لعن الله الشافع والمشفع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. ولا شك أن هذا دليل على عظم أثر إقامة الحدود في الناس. وحينما نقول حدود ليس الكلام على حد الزنا وحده وإنما حد الزنا وحد الخمر وحد القذف وحد السرقة والحدود المسمى التي سبق أن أشرنا إليها بالأمس أيضا. فهذه الحدود حدود وهو محدودة وتبلغ 7 كما قلت إذا عددنا القصاص معها حد الزنا وحد السرقة وحد القذف وحد السكر والقصاص والحرابة والردة. فهذه من ثبت عليه واحد منها فلا بد أن يقام إذا بلغ الإمام ولا يجوز شفاعته إلا حد القصاص. حد القصاص مر معنا أنه يجوز الشفاعة فيه أنه حق آدمي محض حق آدمي. ولهذا تلاحظون الشفاعة فيه كثيرة وواردة وثابتة بالنص حد القصاص أو وليس ما الحقيقة بعضهم لا يعتبر الحدود القصاص لكن علقوا بأنه حد لكن الشفاعة في القصاص من وجب على القصاص فإن غالبا كما تلاحظون هذا شائع وهو صحيح أنهم يذهبون إلى أولياء الدم ويأتوا إليهم وقد يشفعون وقد أيضا يدفعون أكثر من الدية ويصل المال أحيانا إلى مبالغ كبيرة وهذا سائغ وحتى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحدود الأخرى السرقة والقذف وإذا بلغت الإمام فإنها لا تحل فيها الشفاعة. وتعلمون أن دخول الشفاعة في مثل هذا تفسد القضاء وتفسد الأحكام وتفسد الناس بحيث أن بعض الناس قد يكون عنده قدرة على الشفاعة وبعض الناس قد يكون له جهل كبير وبعض الناس قد يستطيع أن كما يقال يعبر بالعامية كما أن يضغط على وله أثر وحينئذ تفسد تمرج أمور الناس وتفسد الأحكام. وإضافة إلى ما تتضمنه هذه الحديث من الوعيد الذي يعم الناس في قوله حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. معلوم ما في المطر من الخير وما فيه مما يتعلق به الناس من منافع ومما امتن الله عز وجل به من تنزل الماء من السماء بل سماهما مباركا. ومع هذا إقامة الحدود خير لهم في بركاتهم وفي أرزاقهم وفي استقرار أحوالهم وفي بسط الأمن فيهم لأن هذه كلها إذا تحقق بسط الأمن وعاش الناس في أمان فإن هذا تأتي معه البركات وتأتي معه الخير أكثر من كما في التمثيل من أن يمطروا 40 صباحا. وهذه قضية يجب أن يتوصى فيها الناس وأن يتقي الله عز وجل فيها حكام المسلمين. قال عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في أمره. وهذا وعيد شديد حينما تكون هذه النتيجة. فإذا فهمنا أن الشفاعة في الحد تعني مضادة أمر الله فإن الأمر خطير. وهذا يكاد يتفق مع قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة معناها واسع وإن كان فسرها بعض السلف بالشرك لكن الأمر يبدو في كل ما يعني الفتنة من ابتلاءات الناس وتهرشهم وتظالمهم وضياع حقوقهم كل ذلك لأن هذا ينسجم مع قوله فإنه مضاد لله في أمره أو مضاد لله في أمره. فمن ضد الله في أمره ضد الله في حكمه فإن النتيجة وخيمة في الدنيا وفي الآخرة، وخاصة رجوعها على الناس في أرزاقهم وفي معايشهم وفي استقرارهم وفي أمنهم وفي اطمئنانهم على حقوقهم واطمئنانهم على حرماتهم وعلى أعراضهم وعلى بيوتهم وعلى جميع شؤونهم، لأن الصرامة في الحكم والصرامة في إقامة الحدود، وهذه من أهم ما يحفظ حقوق الناس. ولو أنكم شاهدتم يعني مع الأسف القوانين الوضعية، وإن المقصود بالمسجون هو أن يصلح، هذا حق، لكن ولهذا ألغوا جميع العقوبات، القوانين الوضعية تكاد تكون ألغت جميع العقوبات حتى عقوبة الإعدام، إلا الآن بدأوا يرجعوا إليها إلى حد ما، بدأوا يراجعون أنفسهم في قضية الإعدام، ولهذا أبدا لا يحكمون إلا بالسجن، ويحكمون 10 و20 وغالب في المآل أنه يخرج. لكن من المعروف ومن الدراسات والمتتبع لهذه الأوضاع يلاحظ أن السجن ليس كافيا في التهذيب أبدا، إضافة إلى مساوئه من حيث إنه يؤثر على المسجون وعلى أسرته وعلى عائلته وعلى أشياء كثيرة وعلى أمور نفسية كبيرة جدا. ولهذا هم الآن بدأوا أيضا حتى يراجعوا قضية السجن وأن لا يسجن، لأن سجنه 3, 4, 5, 10, 20 على حسب ويسمون سجن مؤبد قد يكون 25 سنة وهو أكثر، ويسمون أعمال شاقة إلى آخره، هذا لم تكن كافية أبدا في رد المجرمين، وعندهم من وسائل إجرام، لأن السجناء خلف القضبان تغلط قلوبهم وتغلط أكبادهم، بل حتى لهم اتصال حتى بإخوان لهم في الغي خارج السجون. وإنما جاء الشرع بهذه الحدود، وجاء الشرع بالتعزيرات، والمقصود تأديب الناس وتهذيبهم وليس تعذيبهم، ولهذا سيأتي معنا طريقة الجلد. فإقامة الحدود على نحو ما فرض الشارع هي الكفيلة وحدها بتوفيق الله عز وجل والنية الصالحة في إطاعة أوامره واستقامة على أمره، كفيلة في إصلاح الناس. أما مجرد السجن وحده فإنه غير كافي، وإن كان قد يفيد في بعض الأحوال، لكن القوانين الوضعية ما أصلحت أبدا، وعندهم من المشكلات، وعندهم من هم أرادوا فعلا أن يجعلوا السجن كما يقول دار إصلاح أو للإصلاح والتهذيب، ولكن هذا لم يكفي. ومن المعلوم أن أكثر العتاة الإجرام يخرجون ثم يدخلون مرة أخرى ولم يفيد هذا، وهذا معنى من معاني خير من أمطروا 40 صباحا أو من حالت شفاعته دون حد عند الله فهو مضاد الله في أمره. فالأمر في هذا جلي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلي وصحبه وسلم. يقول: جئت أنا وزوجتي لأداء العمرة، ومكثت 3 أيام، طلبت زوجتي أن تؤدي جميع الصلوات في المسجد الحرام، السؤال: هل أفضل أن تؤدي الصلاة في الفندق أو في المسجد الحرام؟ الأصل أن المرأة صلاتها في بيتها خير لها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وصلاتها في بيتها خير لها. وحتى في مكة، حتى في مكة أن تصلي في بيتها خير لها، ولو كانت جاءت من أجل عمرة. لكن على كل حال صلاته في المسجد الحرام خير كثير، وأيضا إذا جاءت أيضا تحت يعني بقصد كذلك الطواف، لكن صلاته في بيتها خير لها حتى ولو كانت في مكة. هل تجوز الصدقة على العاملين في المسجد الحرام أم أن ذلك من الرشوة؟ لا يجوز. لماذا رشوة؟ رشوة لماذا؟ ليس بينك وبينهم علاقة عمل. الرشوة هنا لو كان يعني بينك وبينهم علاقة عمل، أما مجرد أنك أعطيته لفقره وظهر غلب على ظنك فقره فإنك تعطيه ولو أعطيته، لأن الرشوة عادة إذا كان فيها سبيل لجحد حق أو غمط حق أو منع حق أو هذه هي الرشوة تدل بها إلى الحكام، والحكام المقصود بهم كل من كان له أثر في أحوال المسلمين وأوضاعه. ماذا يقول مصلي على الجنازة بعد التكبير الرابع؟ ذكر بعض العلماء أنه يقول: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابها، أو يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وفلنا ولا. هل سورة كاتب الصاد هو هل سورة الواقعة وسورة الملك تجلب الرزق أو تجمع الرزق؟ القرآن كله خير كثير، القرآن كله خير كثير، وإذا كره الإنسان ودعا بعد قراءة فالأمر في هذا واسع، ولا أعرف أن سورة بخصوصها مخصصة أو تفيد جلب الرزق. هل هناك دعاء أو عمل أو شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله الإنسان حتى يرزقه الله إذا تعثر في رزقه؟ يدعو الله عز وجل ويبتغي فضل الله عز وجل، والله عز وجل أخبر يعني أن الانتشار في الأرض ابتغاء فضل الله عز وجل هذا من الأمور التي يرجى فيها الرزق، وبخاصة بعد الصلوات كما أخبر في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن أكثر جالبات الرزق الاستغفار، الله عز وجل يقول في حق نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكذلك في أول سورة هود في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم، فقلت استغفروا في أول السورة: يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله، والمتاع الحسن منه الرزق. وكذلك في حق هود عليه السلام نفسه في نفس السورة: استغفر ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فالاستغفار له أثر عجيب لا في الرزق ولا في الأولاد، ولهذا جاء رجل إلى الحسن فقال: ادعو الله أن يرزقني ولدا، فقال: استغفر، واكمل الاستغفار. واستشهد بسورة الآية التي في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فالإكثار من الاستغفار مع الجد في طلب الرزق وتحري الفعل الحلال هذا مما يكون من جالبات الرزق، وإن كان أمر بيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يقول: أيهما أكبر في السن أو العمر، الرسول صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر؟ له أن الرسول كان أسن من أبي بكر طبعا، وأكبر أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره حينما توفي مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي 63 سنة. ما معنى قوله تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد؟ بمعنى أنه يوم القيامة هذا الإنسان يعني حينما يرى أعماله ويرى الأوضاع يعني كأنه كان في غفلة، وكأنه كان في الدنيا في عمى، فلما رأى الأحوال والأوضاع فلا ينكر شيئا مما رأى. المطلقة طلاقا بائنا هل يجوز لها أن تخرج من البيت سواء لحاجة أو لغيرها؟ نعم، المطلقة طلاقا بائنا أو غير بائن يجوز أن تخرج، طبعا غير البائن بإذن زوجها باعتبار أن لا حكم زوجية، والبائن تخرج أيضا إذا كانت حاجة، لأن التي لا تخرج هي التي في عدة الوفاة، أما التي في عدة الطلاق فإنها لا تمتنع من الخروج. هل للحامل المتوفى أو المتوفى عنها نفقة وسكنة؟ لها نفقة لحملها، الحاملة كانت مطلقة فإن لها نفقة لحملها. هل يبطل صيام من ابتلع النخامة أو البلغم؟ لا، فإن كان يكره مستكره لكنه لا يبطل. يقول: أنا في دولة لا تحكم بالشرع وحكمي علي حكم غيابي إلى آخره، والقضية قتل، وقد تنازل أهله عن أخذ الدية إلى آخره، والدية شرعية، ولكن بقي ما يسمى الحق العام، هل أسلم نفسي أم لا؟ لا شك أن الحق العام صحيح، بمعنى أنه لأن القضية قضيتين، قضية المتعلق بالحق الخاص فهو القاتل أو الدية، والأمر الثاني فعلا بمعنى الحق العام يعني هو أن يحافظ على الناس، لأن ولا شك أن فيه قضية، فيه حق لله وحق الآدمي وهو يسمى الحق العام، يسمى حق العام أو حق لله، وحق الله الذي يقوم به الإمام يقوم به، فهذا أمر شرعي. هل تجوز صلاة النساء على الجنائز؟ نعم يجوز،
المرأة تصلي على الجنائز كالرجل.
هل يقبل الكشف الطبي في العصر الحاضر في إقامة حد الزنا واللواط؟ ما يبدو لي الأمر يستدعي إلى هذا، لأن القضية هي إما بينة، والبينة هي الشهود يقر أربعة أو الإقرار، والأصل هو البراءة. فإذا قلنا إن الحدود تدرى الشهود فلا أظن يحتاج إلى هذا، إنما يحتاج إلى الكشف إذا كأنك خلاف أو دعاوى غير الحد، إذا كان دعاوى في حقوق الناس فقد يحتاج الأمر إلى كشف ونحو ذلك، يعني دعوة للمعتدى عليه مثلا. إذا أنزل المحرم من تكرار النظر فما حكمه؟ ما دام أنا متعمد غير اختيار، ليس احتلاما وإنما هو متعمد، لأن طبعا تكرار النظر لا يجوز ينظر إلى المحرم، فإذا أنزل تفسد عمرته، تفسد عمرته ويقضيها يتمها، ثم معكم التصوير الفوتوغراف إذا كان ذكرى لا، إنما للحاجة، إذا كانت حاجة كالهوية وما يلتحق بها، أما غيره فلا. ما هي أركان العمرة؟ أركانها النية اللي هي الدخول في النسك الإحرام والطواف والسعي، هذه هي أركان العمرة. هل لنا الطواف وداع؟ نعم، إذا أراد الإنسان يسافر فإنه يطوف طواف الوداع. ما حكم من يؤخر القصاص مدة طويلة بعد التأكد من حكم القصاص مع العلم أن والد المقتول ووالدته لا يريدون غير القصاص حكما؟ هذا عادة عند القاضي، أحيانا إذا كان أولياء الدم قصار أو صغار فإنه يؤجل حتى يكبروا مثلا، لأنه قد يعفون لأن الحق لهم، هذا هو الذي عادة يؤخر القضاة والحكام القصاص من أجله. رجل تحمم ثم صلى ولم يحضر النية في الوضوء حال استحمامه، فما حكم صلاته في هذا؟ لا، إذا كان يعني النوى، بمعنى أن يختلف الحال، إذا كان للتبرد ولا من وضوء فإنه لا يكفي، إذا كان للتبرد أو للتنظف ولا من الوضوء فإنه لا يكفي، أما إذا كان رفع حدث أكبر كما لو كان لجنابة فإن الأصغر يدخل فيه، يدخل فيه ويكفي ولا يحتاج إلى نية وضوء منفردة، أو كانت مثلا هي أيضا لحيض مثلا أو نفاس ونوت رفع الحدث فإن هذا كافي. ما حكم الصلاة في داخل بئر زمزم؟ صحيحة، الصلاة في داخل البئر صحيحة، يصلي الفرض، لكن ليس هناك صلاة خاصة في زمزم، وهذا أهل يخطئ بعض الناس، أو حتى بل قد يخطئ فيستقبل البئر أيضا ولا يستقبل الكعبة، هذا غلط، أو أنه يصلي صلاة خاصة في زمزم يظن أن هناك سنة خاصة في بئر زمزم، هذا غير صحيح. أما لو أدركته الفريضة أو كان المنطقة باردة وراد يتبرد ويتنفل لا لشيء إنما لأنه جزء من المسجد فلا شيء في ذلك. ركعة الطواف بعد صلاة الفجر مشروعة جائزة ولو كان وقت نهي، بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر. ما صحة قول كتاب البخاري ومسلم أي الصحيحين ثاني الكتب أو أصح الكتب بعد كتاب الله؟ هل يصح هذا القول؟ نعم، ما في إشكال، وهذا عليه المسلمون، الصحيحين البخاري ومسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله، لأنها وحينما نقول هي صحهما لا يعني أن أنها قريبة منه في الصحة أو قريبة منه، لا، إنما على معنى أنه ليس عند المسلمين كتب أثبت منها بعد القرآن، لأنها لا يعني حظيت بالعناية وحظيت بالتنقيح وتلقاها العلماء واطلعوا عليها وزكاها كل من اطلع عليه، فهي أصح الكتب بعد كتاب الله، ما في إشكال، عبارة ما في شيء. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.